لبيك وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب، لبيك ملء الكون يا مجلي سحاب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديثنا اليوم عن معاني الإيمان في التلبية، التلبية التي يلبي فيها الحاج، سواء في صفة هذه التلبية ومعانيها، أو في رفع الصوت بها، أو في تعظيم التلبية. فالتلبية لها معاني عظيمة، لأن التلبية هي شعار الحج، وهي شعار التوحيد. وسوف أتحدث عن مظاهر الإيمان في صفة التلبية، في معاني التلبية. فإن التلبية التي هي شعار الحج وشعار التوحيد، لابد أن نوضح ما معنى لبيك، وما معنى اللهم، وما معنى إن الحمد، وما معنى الجمع بين الحمد والنعمة، إلى غير ذلك من المعاني التي تتناولها التلبية. وش المعاني، الفرق بين الشهادة لا إله إلا الله والتلبية، نوضح ما نستطيع توضيحه في هذه الحلقة. فقد وردت التلبية عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة صيغ. فعن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي رواية قال نافع، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها، لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وفي رواية وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. قال جابر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد. انظر إلى كلام جابر، فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. لبيك ما معناها؟ التلبية شعار الحج، والحاج يرددها من حال إحرامه إلى حال نزعه. فالوقوف على معاني هذه التلبية وما تدل عليه وما فيها من معاني التوحيد له غاية الأهمية. أول لفظ في التلبية هو لبيك، قال سيبويه وزعم يونس أن لبيك اسم واحد، ولكنه جاء على هذا اللفظ في الإضافة كقولك عليك. قال وقال ابن جني وكذلك أيضا اشتقوا من لبيت من لفظ لبيك، فجاءوا في لبيت بالياء التي هي للتثنية في لبيك، وهذا على قول سيبوي. فأما يونس فزعم أن لبيك اسم مفرد، وأصله عنده لبب، ووزنه لببا فعلل، ولا يجوز أن تحمله على فعل القلة يعني فعل في الكلام وكثرة فعلل، فقلبت الباء التي هي اللام الثانية من لبب هربا من التضعيف فصار لباء، ثم أبدلت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت لبة، ثم إنها لما وصلت بالكاف في لبيك وفي الهاء في لبيه مثل قول القائل إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات منزع بيوني لقلت لبيه لمن يدعوني، قلبت الألف ياء كما قلبت في إلى وعلى ولدى إذا وصلته بالضمير فتقول إليك وعليك ولديك. وجه الشبه بينهما أن لبيك اسم ليس له تصرف يعني ليس منصرف مثل غيره من الأسماء لأنه لا يكون إلا منصوبا ولا يكون إلا مضافا، تقول لبيك كما مثل إليك وعليك ولديك لا تكون إلا منصوبة في المواضع ولا تكون إلا ملازمة للإضافة، فقلبوا ألفه ياء فقالوا لبيك كما قالوا عليك وإليك ولديك. المقصود أن لبيك وضعت للإجابة مثل حروف التصديق والإيجاب مثل نعم بلى أجل أجير وأي وإن، فأما نعم فهي للتصديق لما سبقها يأتي كلام أو كلام منفي مثبت تصدقه، مثل بلاء للإيجاب لما بعد النفي، ومثل أجل لا يصدق بها إلا في الخبر خاصة، وجير يعني بكسر الراء جيري وقد تفتح جيرة وكذلك، ويعني لا تستعمل إلا مع القسم. أما لبيك فاستخدامها في الإجابة ورد عن العرب وبه جاءت السنة النبوية، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل قال أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك. وعن أبي ذر قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء قال يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. وقد بوب البخاري على هذا فقال باب من أجاب بلبيك وسعديك، وأخرج فيه حديث معاذ وحديث أبي ذر. وقد ورد في السنة أحاديث كثيرة جاءت الإجابة فيها بلبيك عوضا عن نعم أو غيرها من حروف التصديق، فتبين بهذا أن أحد معاني لبيك الإجابة كما أجابوا بنعم وبلى ونحوها. ولبيك وإن كانت وضعت للإجابة أو استخدمت في الإجابة كما تقدم فإن هذا لا ينفي عنها معناها الأصلي وما اشتقت منه، ولعلماء اللغة والغريب في معنى لبيك عدة أقوال، منها أن لبيك مصدر منصوب بفعل مضمر قال سيبويه هذا باب ما يجيء من المصادر مثنى منتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره، وذلك قولك حنانيك كما كأنه قال تحننا بعد تحنن كأنه يسترحمه ليرحمه، ولكنهم حذفوا الفعل لأنه صار بدلا منه ولا يكون هذا مثنى إلا في حال إضافة كما لم يكن سبحان الله ومعاذ الله إلا مضافا، فحنانيك لا يتصرف كما لم يتصرف سبحان الله وما أشبه ذلك. وزعم الخليل رحمه الله أن معنى التثنية أنه أراد تحننا بعد تحنن كأنه قال كلما كنت في رحمة وخير منك فلا ينقطعن وليكن موصولا بآخر من رحمتك ومثل ذلك لبيك وسعديك. وأما قولك لبيك وسعديك فانتصب هذا انتصاب سبحان، وهو أيضا بمنزلة قولك إذا أخبرت سمعا وطاعة، إلا أن لبيك لا يتصرف كما أن سبحان الله وعمرك الله وقعدك الله لا يتصرف، والذي يرتفع عليه حنان وسمع غير مستعمل كما أن الذي ينتصب عليه لبيك وسبحان غير مستعمل. ومثل ذلك حذاريك كأنه قال ليكن منك حذر بعد حذر كما أنه أراد بقوله لبيك وسعديك إجابة بعد إجابة كأنه قال كلما أجبتك في أمر فأنا في الأمر الآخر مجيب، وكأن هذه التثنية أشد توكيدا، فعلى هذا معنى لبيك إجابة بعد إجابة لأن الفعل المتروك من جنس المصدر المثنى المظهر وهو لبيك تفسير، وهو تفسير التلبية أي الاستجابة، وكان الخليل بن أحمد رحمه الله يفسر أصل التلبية أنها الإقامة بالمكان، يقال ألببت بالمكان، ذا ألببت المكان إذا أقمت به ولبيت، يعني لغتان. قال ثم قلبوا الباء الثانية إلى الياء استثقالا كما قالوا تظنيت، فإنما أصلها تظننت، يعني تظنيت أصلها تظننت. وكما قال الشاعر تقضى البازي إذا البازي كسر، وإنما أصلها تقضض. قال فقالوا على هذا البيت وإنما أصلها البيت أو لببت، فكأن قوله لبيك أي أنا عبدك مقيم عندك إقامة بعد إقامة وإجابة بعد إجابة، ثم ثنوه للتوكيد. هكذا يحكي الخليل، ولم يبلغنا عن أحد أنه فسره غيره إلا من اتبعه فحكى عنه. ومن مظاهر الإيمان ومعاني الإيمان في هذا المعنى أن قولك لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك، ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه، فالملبي قد أجاب الله سبحانه وتعالى الذي دعاه إلى الحج ليغفر له ذنوبه، فهو بتلبيته مستجيب لدعاء الله. ومعنى التلبية إجابة الله فيما فرض عليهم من حج بيته والإقامة على طاعته، فالمحرم بتلبيته مستجيب لدعاء الله إياه في إيجاب الحج عليه، ومن أجل الاستجابة والله أعلم لبى، لأن من دعي فقال لبيك فقد استجاب، فكأن الحاج استجاب. أما المعنى الثاني للبيك فهو الإقامة، والمعنى أنا مقيم على طاعتك ملازم لها مأخوذ من لب بالمكان. قال سيبويه يقال للرجل المداوم على الشيء لا يفارقه ولا يقلع عنه ألب فلان على كذا وكذا، ويقال قد أسعد فلان فلانا على أمره وساعده، فالإلباب والمساعدة دنو ومتابعة، إذا ألب على الشيء فهو لا يفارقه وإذا أسعده فقد تابعه، فكأنه قال الرجل للرجل يا فلان فقال لبيك وسعديك، فقد قال له قربا منك ومتابعة لك. وكذلك إذا قال لبيك وسعديك يعني بذلك الله عز وجل، فكأنه قال أي ربي لا أنأى عنك في شيء تأمرني به، فإذا فعل ذلك فقد تقرب إلى الله بهواه. وأما قوله فسعديك فكأنه يقول أنا متابع أمرك وأوليائك غير مخالف، فإذا فعل ذلك فقد تابع وطاوع وأطاع. قال ابن القيم رحمه الله إنه من لب بالمكان إذا أقام به ولزمه، والمعنى أنا مقيم على طاعتك ملازم لها، وهذا اختيار الجوهري، ففيه معنى الإقامة والملازمة والمداومة. فأما تأويل قولهم لبيك فإنما يقال ألب فلان على الأمر إذا لزمه ودام عليه، فمعنى المداومة على إجابتك ومحافظة على حقك، فإذا قال العبد لربه لبيك فمعناه ملازمة لطاعتك ومحافظة على أمرك. وفي هذا المعنى من معاني الإيمان أنها تتضمن التزام دوام العبودية، ولهذا قيل عن التلبية هي من الإقامة، أي أنا مقيم على طاعتك. فالحاج حينما يردد هذه الكلمات يلحظ هذا المعنى، فهو يقول قد أجبتك وأنا مقيم على طاعتك. وأما المعنى الثالث فهو القصد والاتجاه، أي قصدي واتجاهي إليك. قال الخليل هو من قولهم دار فلان تلب داري، يعني تحاذيها، أي أنا مواجهك بما تحب إجابة لك، والياء للتثنية. قال النووي واختلفوا في معنى لبيك واشتقاقها، فقيل معناها اتجاهي وقصدي إليك، مأخوذ من قولهم داري تلب دارك أي تواجهها، والمعنى أني متوجه إليك وقاصد إليك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
لبيك. وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب، لبيك ملء الكون يا مجلي سحابات الكروب.